أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب. وصلنا إلى هذا المتن. قال الماتنو رحمه الله: قال: وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزياد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح، وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. هنا يذكر مجموعة بعدما وضحنا ضرورة خلوص الثواب في الجنة من أي منغص ومن أي شائبة، وكذلك في النار نسبة للعقاب، واشترطنا أن يكون الثواب خالصا من كل شائبة. أشكل في مواضع ثلاثة. الموضع الأول قال المستشكل أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، وهذه طبيعية. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لا يساويه لا أنبياء ولا أولياء. أهل بيته المعصومين، الصديقة الزهراء، مقامهم عظيم، بعدهم الأنبياء، بعدهم أوصياؤهم، بعدهم المؤمنون، والمؤمنون متفاوتون إلى آخر المؤمنين. فمن يدخل الجنة ويرى مرتبته أدنى من تلك المراتب أو من مرتبة المؤمن العادي الذي فوقه بمرتبة أو بعدة مراتب، هذا يحصل له ألم، يقول: ليتني اجتهدت بالطاعة، ليتني بذلت وسعي في التقرب إلى الله لكي أنال تلك المرتبة، وهكذا. فهذا نوع من الألم له. فكيف يكون أو تكون الجنة مع أو كيف تكون الجنة مع تفاوت مراتبها في مراتب النعيم، كيف تكون ماذا هذه كيف تكون ماذا محلا للثواب الخالص؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن أهل الجنة إذا رأوا هذه النعم ماذا؟ يجب عليهم شكر النعمة، لأن شكر النعمة واجب عقلا. فيرى النعم يشكر، يرى نعم شكر، والنعم مستمرة، إذن الشكر مستمر، فهذا يلزم عليهم ماذا؟ المشقة. وهذا ينافي خلوص الثواب. يعني كان يبقى في الجنة بس يشكر نتيجة ما يراه ماذا من النعم، وهذا نوع من المشقة، والمشقة تتنافع مع كون الجنة محلا لخلوص الثواب أو للثواب الخالص. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: أهل الجنة يتركون القباح المحرمات، يترك الفعل الفاحشة، يترك الغيبة، يترك كذا، وهذا فيه مشقة في الدنيا. هنا قد يفعلها وقد لا يفعل نتيجة الاختيار، لكن في الآخرة هناك النتيجة نفسه، ماذا استغفر الله، تميل إلى هذا الفعل، ولكن يمنعها فتحصل له ماذا؟ مشقة. هذه الإشكالات الثلاثة أجاب عنها المصنف أولا. بالنسبة للإشكال الأول قال: هذا كلام غير صحيح. الأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا كذا كذا حصل له النقص، هذا كلام غير تام. لماذا؟ لأن كل إنسان في مرتبة سعيد بتمام السعادة، أصلا لا يتطلع إلى مرتبة أخرى. نعم الله بلطفه يرفعه في مراتب نتيجة شفاعات، حتى في الآخرة توجد شفاعات المراتب إن صح التعبير، يعني تعلية في مراتب، لكن هذا لا يعني أنه يحس بالنقص، بالعكس يحس بتمام السعادة، كما اللي في المرتبة الدنيا في الجنة كما في المرتبة العليا. الذي في المرتبة يحصل على تمام السعادة وهو في مرتبته، الذي في المراتب الوسطى يحصلون على تمام سعادته وهو في تلك المرتبة، الذين هم أقل المراتب في الجنة هم يحصلون على السعادة في أتم المراتب، ولا يختم أساسا ولا يستاء حتى لو أدرك تلك المراتب. يعني ليست هذا الإدراك موجب والعياذ بالله للألم والحسرة وإلى غير ذلك. هذا أشبه بما يمثلون، يقولون الآن مثل الآب. يا سبحان الله، خصوصا إذا قلنا بأن في نتيجة علاقة تكوينية بين أعمال الإنسان وفعله، يعني قياسه صار هذا مثل قياسه، مثل نظامه، هو نظامه الأخروي، قياسه الأخروي، ثوابه على قياسه، فهو سعيد بقياسه. كيف أمثل بهذا المثال؟ الآن لو أب عنده 5 أبناء، ابن عمره 20 سنة، ابن عمره 15، عمر ابنه 10، ابن عمره 5 سنوات، عمر ابنه سنة، خب ذلك طولهم متفاوت، أحجاهم متفاوتة. الأب يوم العيد يذهب السوق يشتري ملابس جديدة، يشتري أثوابا، فيشتري هذا الثواب الجديد، كل ثواب في مرتبته جديد ومبهج، ويدخل السر على لابسه، فيأتي يقول لابن الأكبر: هذا بني، هذا ثوبك، هو أطول ثوب يناسبك أنت. الابن الآخر: هذا أقل منه، أنقص منه طولا لك بني، ذاك أقل أقل حتى لص. فتجد رغم أن الثياب متفاوتة في الطول وفي السعة، إلا أن كل إنسان ماذا؟ سعيد بما لبسه. ولا يمكن أن يقول ذلك الأنقاص يقول: أعطوني الثوب الأكبر، يعلم لأنه لن يناسبه، لن يستفيد منه في مرتبته، لن يستفيد منه. ثوب يلبسه شاب عمره 20 سنة، هل يمكن يلبسه إنسان أو شاب أو صغ أو طفل عمره 5 سنوات أو 10 سنوات؟ لا. واضح النقطة؟ إذن هذا التفاوت يعني بعرفته صحته بأمور تكوينية حقيقية، يعني كل ماذا ما قدمه على مقياسه، على قياسه، وما شاكل ذلك. فلا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة، لا بد أن نلتفت إلى هذه ماذا النقطة. قررنا نوصل الفكرة بهذا المعنى، هذا أولا. إذن هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الأبناء في البيت الواحد يعيشون مسرورين بكل بملابسه الجديدة، مع أنه لا يتطلع أحدهما للآخر، لا يقول الذي دون الذي مثلا أقل أو الذي ثوبه يناسبه وهو قصير مثلا القامة لأخيه الأكبر طويل القامة، يقول له: لا، أنت أسعد مني، أنت عندك ثوب أطول. لا لا، كل ماذا سعيد بما لبس. هكذا الجنة من باب التمثيل. ماري قررنا نوصل الفكرة. الثاني، دفع الإشكال الثاني، مسألة ماذا؟ إن أهل الجنة إذا رأوا النعم يجب عليهم شكر النعمة، هذا يجب مشقة لهم، باب التيم يتنافى مع الخلوص. نقول: لا، يبلغ سرورهم ماذا؟ بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه، إلى حد ماذا؟ تنتفي المشقة ماذا؟ معه. يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي ماذا؟ المشقة معه، تنتفي ماذا؟ المشقة معه. شكر، بس العكس، هذا الشكر هو يعني إذا جينا للواقع، سر سعادة الإنسان أن يكون شاكرا لله، أن يكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وآله عندما قيل له: أنت تتعب نفسك بالصلاة، بالعبادة، بالتهجد، تقوم الليل كله أو كذا أو ثلثه أو نصفه أو نقص منه، وزل علي وردت القرآن ترتيلك، يقول القرآن الكريم في حق النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ ألا أكون عبدا شكورا. حقيقة الإنسان، أو معذرة، الحقيقة العبودية للإنسان هو أن يكون عبدا شكورا، وهذا في الجنة تتجلى بأعلى مراتبها عندما يرى النعم الإلهية والمنح الإلهية والتفضل الإلهي والسخاء والعطاء الإلهي اللا محدود اللا متناهي، طبيعي يشكره، والشكر يوجب له السعادة. بل لا يمكن، يعني بل نقول بأن لذة الشكر لله لا تساوي حتى لذائذ الآخرة بكل مراتبها، وهو ينسجم مع المرتبة الأعلائية بالنعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عندي عند الله، ولا ينالها إلا الشاكر، وقليل من عبادي الشكور. إذن في مسألة مهمة، هؤلاء فهموها بالخطأ، هؤلاء قاسوا أمور وأمور أو أمور بأمور، والواقع ليس كذلك. هذا الجواب الثاني، واضح البحث. الجواب الثالث بأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة نستجير بالله هذا المؤمن دخل الجنة عندما مثلا يترك المعاصي والقباح فيها مشقة عليه في الجنة ويتركها فيحصل له مشقة. نقول هذا هم قياس عجيب يعني أو كلام ماذا عجيب لا معنى له. نقول الله سبحانه وتعالى يغنيهم بالثواب ومنافع الثواب عن فعل القبيح. كيف يعني الجنة ليست هي محل اختيار، الجنة نتيجة أعمال الإنسان الاختيارية، لا أنه في الجنة ماذا يعمل أو لا يعمل، يطيع أو يعصي لكي يعيش حالة من الماذا، حالة من التجاذب بين قوى النفس وشهواتها وبين العقل والنفس الأمارة وما إلى ذلك. هذا قسم الدنيا أو قسم الآخرة بالدنيا، وهذا قياس مع الفرض، لا تحصل له مشقة. طبعا أهل النار يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القباح. في النار هو في ترك القباح لكن لا تستر عنهم، لكن هذا مو تكليف، هذا إلجاء، هذا نوع إمعان في العذاب. وهي مثلا والعياذ بالله نفسه تواقة للمعاصي مثلا، أصلا ملكاته هو هذا الفارق، أنه في النار أصبحت يعني فهذا الذي دخل النار أو خلف النار هو ملكاته أساسا وصلت إلى هذه الدرجة، ميال للإنحراف ميال للشهوات والعياذ بالله، ولكن لا يجد المتعلق لها فيكون عذاب فوق العذاب. واضح؟ ملكاته التي يعني تشبعت نفسه بها بهذه الملكات، ملكات الشهوة المحرمة، ملكات الغضب الحرام كذا، الغضبية الشهوية في صراطها المحرم، ماذا وصلت إلى مرحلة فأنه يأتي في الآخرة كان عايش في الدنيا كل ما يريد يفعله، يهتك الأعراض، يسفك الدماء، يسرق الأموال، يعمل بمقتضى شهوة المطلقة بلا قيود نعوذ بالله، فتحولت ملكات، يأتي في الآخرة مع هذه الملكات مع العذاب، تجده ماذا نفسه تواقع بسبب ملكاته ماذا إلى هذه الأفعال الذي كان يرى بأنها فيها سعادته ولكن لا يجدها. فماذا يحدث له؟ قوة في الإقبال على القبائح ولكن لا يجد لها متعلق، كمن هو جائع ولا يرى طعاما، ماذا يكون الحال به؟ تارة يكون جائعا ويوجد طعام يبحث يأكله تهدأ نفسه، لكن إذا كان شديد الجوع ولا يوجد طعام ماذا يكون دائم في حالة من التوتر وعدم الارتياح. واحدة والله العالم من عذابات نار جهنم هو هذا، أنه يطلب مشتهياته ولكن لا متعلق لها في الخارج، فتزيده هذا ماذا عذاب على عذاب وهوان على هوان. حينما شايفين أنتم أحد أنواع، واحدة من أنواع التعذيب هو هذا، إن يجي إنسان مثلا عطشان يقرب له الماء يريد يشربه يبعد عنه الماء، صحيح؟ مرات مرة ومرة فتعيش حالة ماذا من التأليم. الجو الطعام نفس الشيء، الطعام أول عذبه في بعض السجون الغربية وكذا، في ينقلون يعني والعياذ بالله حتى بعض مثلا منع ذهبوا إلى تلك السجن لسبب أو لآخر، واحدة من التعذيبات والعياذ بالله هذا كيف يفعلون، يقربون له امرأة والعياذ بالله لإثارته كذا 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 كذا، حيث أنه يعذب شلون نفسه ميالة والعياذ بالله لكذا، يمنع عن هذا المتعلق فيعيش حالة ماذا من العذاب، يقدم له الطعام وهو جائع يريد يأكل ماذا يرفع عنه الطعام فيعذب. فإذن عنده الاستعداد والقابل ذاك ولكن المتعلق غير موجود، فعدم وجود المتعلق موجب ماذا للعذاب والألم الأكثر والأكثر. واضح إن شاء الله. وهذا طبعا لأنه في النتيجة لا يصل طبعا منعهم لا يصل، لأنه ليس تكليف، لأن هذا ملجى عليه والإلجاء ليس تكليفا، فهو نوع من العذاب لهم لأهل النار. قال ماري قدرنا نوصل المسألة إن شاء الله واضحة. قال وكل ذي أقول لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه يعني أشكل عليه على تلك المسألة أن أهل الجنة، هذا الإشكال الأول، أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابان حصل له الغم بنقص درجة عنه وبعدم اجتهاده في العبادة، هذا أول. وأيضا فإنه يجب عليهم الشكر لنعم الله تعالى والإخلال بالقبائح، وفي ذلك ماذا؟ مشقة. ثلاث إشكالات. والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يقتن بفقد الأزيد لعدم استهائه إليه، كما احنا وضحنا ببيان آخر. وعن الثاني أنه يبلغ سرور، أنه يبلغ سرورهم بالشكر، سرور المؤمنين بشكر نعم الله، أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه. وأما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها، لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ومنافعه عن فعل القبيح، فلا تحصل لهم مشقة. هذا دفع إشكالات الثلاثة. أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم، فإنهم يلجؤون فعل ما يجب عليهم وترك القبائح ومأمور فلا تستر منهم، يعني ما موجود متعلق، أنا أوضح بهذا المعنى أفضل، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجام وصف عليه، فبالتالي يطلب هذه ولا يجد لها متعلق. نعم. خصوصا إذا أدركنا بأنه هو كان يلتذ كما قلت بفعل القبائح، الآن هو مجبر على تركه، فهذا نوع من العذاب بهذا العباب بهذا المعنى. فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح، هو كان يريد أن يفعل القبائح ولكن يلجأ بعدم فعلها فيحصل له العذاب، واضح العبارة، فيحصل له العذاب. قال أما أهل النار فإنهم يلجؤون إلى فعل ما يجب عليهم وترك القبائح فلا تصدر عنهم، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا لهم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال في المتن وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزياد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح، وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. واضح المسألة؟ قال ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصتان. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهو هذا الوجه يريد أن يؤكد المصنف أن الثواب هل يشترط أن يشرط بشرط أو لا؟ يقول نعم، لا مانع أن يجعل الثواب مشروط بشرط، مثلا أن الله يقول لا أعطيك الثواب حتى تصدق بالأنبياء، لا مو بس كذا، لا أعطيك الثواب حتى تصدق بالإمامة الأمة المعصوم 12 صلوات الله وسلم، وبمقام الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وما إلى ذلك، ما المانع؟ وإلا لاستلزم أن يعطى ثوابا حتى أن يكون بعنوان أنه عارف بالله ويكفي. خب يقول أنا أعتقد بوجود الله وأنا عارف بالله وهذا له ثواب، لكن خب هذا في النتيجة إذا كان عارف بالله ومعتقد بوجود الله بل ومؤمن بأن الله موجود وما إلى ذلك، ولكنه لا يطيع أنبياء أو ينكر وجود الأنبياء أساسا بحجة أو بأخرى والعياذ بالله، أو لا يعرف الله ومصدق بنبوة النبي ولكنه لا يعتقد بإمامة الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فهل يعطى ثواب؟ نقول لا. إذن لا مانع أن يشترط الثواب ماذا؟ ب أو أن يعطى الثواب بشرط أن لك لا تنال هذا الثواب إلا بشرط مثلا الإيمان بنبوة الأنبياء وإمامة الأمة وما إلى ذلك. واضح المسألة؟ خب أقول ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصتان، يعني من دون حتى أن يصدق بنبوة أنبياء أو إمامة أمة. أقول ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط ومنعه آخرون، والأول هو الحق بأنه يشترط، والدليل عليه أنه لولا ذلك لولا جواز الاشتراط، والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي، يقول أنا كافي عرفت الله والله بيثيبني ودخلني الجنة وما يحتاج أصدق بالأنبياء، لا أكثر من ذلك أصدق بهم لكن ما أصدق بأوصيائهم مثلا كما يحلو للبعض والعياذ بالله، هذا لا ينال الثواب لأن الله شرط هذا الشرط. والدليل عليه أنه لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة بل وعدم تصديق بالنبي صلى الله عليه وبالأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، والتالي باطل إجماعا، باطل بالإجماع بأنه من عرف الله ولم يصدق نبوة النبي أو الأنبياء هذا عمله باطل بالإجماع في جميع الأديان. فكذا المقدم، فإذن لا يكتفى بإعطاء الثواب بمعرفة الله فقط ومن دون شرط من وجوب تصديق الأنبياء والأمة والمعصومة وبل حتى تصديق باليوم الآخر. بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها، طاعة الله طاعة مستقلة بنفسها، فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وآله حيث لم ينظر في معجزته. واضح بأنه يعطى الثواب لأنه فقط عرف الله وما إلى ذلك من دون حاجة إلى الأنبياء، نستجير بالله. ماري قررنا نوصل الفكرة بهالمقدار، ها؟ واضح. من هنا قال الماتن ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى ماذا خاصتان. قال وهو مشروط بالموافاة، وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دين. هذه المسألة إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا الثواب من ضمن شروطه أن تعبنا يختم له بالخاتمة الحسنة بعد ما يرتد في آخر عمره ولا يحبط أعماله بالكفر والارتداد والعياذ بالله. إنسان 70 سنة ما شاء الله في جهاد في الله وعمل وافترض ألف ونشر وغير، لكن بعدين أنكر قال أنا كل اللي سويت هذا عمل غير صحيح، أنا لا من لا بضرورة وجود نبي ولا بضرورة وجود مثلا الأفكار الدخيلة والعياذ بالله ما تسمى بالحداثة وغير هذه الأفكار السلبية اللي في بعضها يعني وإلى غير ذلك، أو بالأفكار المنفتحة والتي تعطي قراءات خاطئة للدين الإلهي وما إلى ذلك، نتيجة قياسهم بما في الحالة الغربية على على القرآن الكريم على التوراة المحرفة تقرأ بقراءات متعددة نتيجة تحريفها أساسا وعدم وضوحها على القرآن الكريم، هذه المغالطة الكبرى وإنكار المقدسات وغيرها، تجده كان كاتب وكان باحث وكان عالم أو بعبارة أخرى كان ناطق بالحق وكان يكتب ويدافع، ولكن وصل به المطاف والعياذ بالله إلى أنه أنكر جملة من هذه الحقائق، بل يدعي كان يرفع لواء ضرورة عصمة الأمة والأنبياء الآن ينكر عصمة الأنبياء والأمة، كان يقول بعظمة القرآن الآن القرآن لا قيمة له، الآن موجودة أسماء للأسف على هذا المنوال تجد ما قبل ذاك وما بعده، أين كتاباتهم أين أخلاقياتهم أين دفاعهم عن المذهب، الآن بالعكس تماما. أو ذاك البعيد الذي أصلا ينكر الأديان أصلا يرتد أصلا لا قيمة للأديان أساسا عنده والعياذ بالله بعد أن كان مدافعا عن الأديان، أو إنسان كان معتقد بوجود الله لكن الآن أنكر وجود الله بكل ما تحمل هذه الكلمة المعنى. إذن الثواب ليس مطلقا، الثواب يشترط بالموافاة، الموافاة أن يأتي إلى الله ماذا؟ على إيمانه، على عقيدته السليمة، على عمله الصالح، خصوصا الإيمان، خصوصا الإيمان. رزقنا الله حسن الختام. هنا يذكر هذا البحث بهذا النقطة، يستدل في قوله لأن أشركت ليحبطن عملك، الشرك يبطل الأعمال. ومن يرتد منكم عن دينه، الارتداد. فمن هنا المصنف يذكر هذا المعنى. بعد أول يبدأ المصنف اختلف المعتزلة وذكر الآراء في قضية ماذا؟ يعني متى يستحق الإنسان الثواب؟ ذكرت آراء. الرأي الأول وهي آراء نفس المعتزلة ويذكر أربعة آراء لهم. بعضهم قال أن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وأبطل القول بالموافاة. قالوا ما دام هو الحمد لله رحمكم الله، ما دام أطاع فيستحق في حال الطاعة، ما دام عصى يستحق في حال المعصية، الموافاة يعتبرونها شرط. هذا الرأي الأول. الرأي الآخر أنه مستحقان في الدار الآخرة. نعم هذا جيد، هذا الرأي بأنه إلى الآخر إذا وصل إلى يوم إذا وصل يعني بعد مات وانتقل للنشأة الأخرى مع إيمانه يستحق الثواب، هذا رأيون. قول آخر أنه يستحقان حال الاختران، يعني حال الموت، قريب خروج روحه، خرجت روحه على العقيدة الصحيحة، على الإيمان، على المعتقد الحق مع العمل الصالح، طبعا هذا يكون مستحقا للثواب. والرأي الآخر أنه يستحق بحال بشرط الموافاة. فإذا الله سبحانه وتعالى علم من أن هذا العبد ماذا وياي؟ أن هذا العبد يموت على الإيمان، يموت على العقيدة الحقة، هذا يستحق من الله الثواب. إذا والعياذ بالله العكس، يعرف الله سبحانه وتعالى هذا سوف تسوء عاقبة، هذا بعد عمله انتهى، حبط عمله وما إلى ذلك. والقرآن صريح في هذه الحقيقة. هنا يتكلم بعضك عن الإحباط، وليأتي المسألة الآتية. إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله، لأن يذكر هذه معنى الآية، ذكر ثلاث معاني للإحباط. إما أن يكون المراد بالإحباط لأن شيء يحبطن عملكم، إما أن يكون ماذا من أصل العمل الذي قام به من أصله باطل، هذا أول رأي، أول يعني وجه أول. الوجه الثاني أن يبطل بعد ثبوت، يعني الله يحقق له ثواب لكن يأتي هذا العمل ويبطله، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث أن ماذا؟ الكفر يبطله، كن عنده عمل صالح ومثاب عليه كذا لكن كفر في نهاية أمره فبطل عمله. الأول والثاني غير صحيح في معنى الإحباط. لماذا؟ فلأن علق بطلانه بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل، واضح. وبالأول يبطل الثاني، وهذا ظاهر الوجه اللي يذكره في الآية هنا، يعني مفروض في الآية لأن أشركت ليحبطن عملك. الوقت بس خافين فين، خلنا نقرأ تعليقه أفضل للشيخ السبحان في صفحة 271، بس راعي الوقت شوي عشان بس ننتهي بس من هذه النقطة. قال أقول لما كان ظاهر بعض الآيات دال على الإحباط، أعني قوله سبحانه لأن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن الآية صريحة هناك إحباط. يقول هنا لما كان ظاهر هذا حاول المصنف أن يفسر الإحباط فيهما بنحو لا يعد إحباطا بالمعنى المصطلح، وهو أن الثواب والعقاب كانا مشروطين بعدم الشرك والارتداد إلى حال الموت، فلو أشرك أو ارتد يكشف عن عدم الثبوت من أول الأمر، فلم يكن هناك موضوع للإحباط. وبعبارة أخرى اعتمد على الأصل الذي أسسه في المسألة السابقة، أعني كون الثواب مشروطا بشيء وهو الموافاة. يعني هنا المصنف يريد أن يقول بأنه الإحباط المقصود ليس الإحباط المصطلح. أنا لا أفسر الإحباط بأنه إحباط أنه يحبط العمل أو هذا العمل لكي ينال عليه الإنسان ثوابا لابد ماذا من شرط وهو الموافاة لكي لا يحبط عمله. واضح؟ فمن هنا يقول حاول المصنف أن يفسر الإحباط فيهما بنحو لا يعد إحباطا بالمعنى المصطلح وهو أن الثواب والعقاب كانا مشروطين. يعني من أول الأمر بأن هذا الثواب يعطى إذا لم يشرك بالله أو لم يرتد حال الموت، فلو أشرك أو ارتد يكشف عن عدم الثواب من أول الأمر، فلم يكن هناك موضوع للإحباط. أصلا من سلم انتفاء الموضوع، يعني الله قال هذا أنا ما أعطي أصلا عمل إلا بشرط أن لا يشرك، وما دام أنه سوف يشرك فلا عمل إذن لا إحباط، لأن الإحباط فرع ماذا؟ فرع وجود العمل، العمل موجود فيحبطه الله. عرفت؟ المصنف ما يريد هذا المعنى، يريد أي معنى؟ بأن العمل موجود لكن لأنه في نهاية المطاف ما حقق شرط الموافاة، يعني حسن الخاتمة بتعبيرنا، بطل هذا العمل. إذا العمل موجود أو الثواب مع ذات الثواب موجود فيحبط، لأن الإحباط فرع ثبوت العمل. ماري بلتفتل لها النقطة إيه؟ فلذلك يقول وتقريره أن نقول إما أن يكون مراد بإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله، هذا الشق باطل لأنه مرتبط بمعنى غير الإحباط المقصود في الآية الشريفة، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلان. لأن أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد، فصل قضية مشروطة وهذا ما هو مراد في الآية، لأن هذا سلب انتفاء الموضوع، لأنه يعلم الله أنه سوف يشك في نهاية المطاف، إذن أصلا هذا لم يكتب له عمل فكيف يحبط؟ الإحباط فرع ثبوت شيء. وكذلك يبطل الثاني أو الثاني يسقط بعد ثبوته، بعد ثبوت مثلا الشرك والعياذ بالله، أو أن الكفر أبطل فتعين الثالث، أو أن فمثلا فلما يأتي من بطلان التحابط. يعني مسألة إن شاء الله هذا بتجينا قدا بعد الوقت لا يسع في الإحباط والتكفير. إذن استدل المصنف هنا بهذا المعنى، إذن يريد المصنف أن يثبت بأن الإحباط هنا مثل الكفر، الكفر يحبط العمل، الارتداد يحبط العمل، العمل موجود، الثواب إذن موجود، لكن لأن كفر في نهاية المطاف والعياذ بالله ارتد في نهاية المطاف هذا بطل عمله، هذا معنى الإحباط، هذا المعنى الذي اختاره المصنف والذي ينسجم مع الآية في قراءته له رحمه الله. وعليه إذن لا يقبل المعنى، لا يقبل المعنيين الآخرين ذكرناهما، لأن هذا خلاف معنى الإحباط في الوارد في الآية، ذاك أشبه بالإحباط بمعنى الاصطلاح الذي سوف هم يأتي ذكره والحديث عنه إن وياي في المسألة السابعة في الإحباط. بعد إحنا ما نقدر ندخلها لأن وقتنا وقع انتهى، بعد وقت معنا كم دقيقة نريد نطبق ونشير إلى هذا البحث. هنا بقت أذكر هذه التعليقة في رقم 3 صفحة 271، ذكر للإحباط ثلاثة، اختار الثالث ورفض الأولين، ذكر إحباط معاني ثلاثة اختار الثالث ورفض الأولين. الأول أن يكون العمل باطلا من أصله، وهذا غير صحيح، لأن المفروض أن الشرك والارتداد المتأخرين يؤثران في الجزاء أي الثواب، فيجب أن يكون العمل موجبا للثواب من أصله، ولا تبطل الشرطية في الآية، لأن أشركت يحبط أن عملك، يعني ماذا؟ العمل موجود، إذن الثواب موجود، لكن جاء الشرك وأبطله، هذا معنى الآية، فلا يمكن أن نقبل الإحباط بمعنى أنه أصلا كاشف عن أنه من دما سوف يشرك في نهاية العمر، في نهاية عمره، إذن أصلا من أول لا عمل له، هذا خطأ. إذن هذا الوجه الأول باطل. يقول والثاني أن يكون الثواب ساقطا بعد ثبوته، وهذا الإحباط المصطلح سوف يذكر مصنف المسألة الآتية، هذا راح يناقش، يعني ما راح نناقشه الآن، يعني يأتي بيان بطلانه لا يقبل الإحباط بهذا المعنى المتصور، أو أن الذي أبطل العمل هو الكفر، والمراد منه أن الثواب كان مشروطا بشرط متأخر وهو عدم الشرك والارتداد، فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. هذا هو الصحيح، بأنه مشروط بالموافاة بالإيمان، فإذا ارتد أو كفر والعياذ بالله بطل هذا العمل. ماري قررنا نوصل الفكرة، طبق العبارة. قال وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن ديني فيموت، تمام الآية، فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أقول اختلف المعتزلة على أربعة أقوال. فقال بعضهم إن الثواب والعقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية، وأبطل القول بالموافاة، ما يرون هذا الشرط، ما دام عمل يستحق الثواب، ما لم عصى يستحق العقاب، شرط الموافاة ما أخذ. هذا الرأي الأول. وقال آخرون يعني من المعتزلة إنهما يستحقان في الدار الآخرة ثواب العقاب، وقال آخرون إنهما يستحقان حال الاختراام يعني حال الموت، وقال آخرون إنهما يستحقان في الحال في الدنيا بشرط الموافاة، فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب إلى جعل تلك النشأة أو حال الموت وكذا استحق بها الثواب في الحال وكذا المعصية، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب وياي بهما، ما يواضح المطلب. وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة، يعني قبل يريد قبل يعني الوفاة، يعني قبل الوفاة المفروض، وإن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الوفاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهما. واضح إلى هنا؟ واستدل المصنف على القول بالموافاة بأنه له الرأي الرابع، أنه ماذا؟ القول الرابع أنه كما قد في حال بشرط الموافاة. واضح العبارة إن شاء الله. قال واستدل المصنف رحمه الله على القول بالموافاة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وبقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وتقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله، هذا قلنا باطل، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، هذا هم لم يقبله، أو أن لأنه لا يقبل الإحباط بالمعنى المذكور كما سيأتي في المسألة السابعة إن شاء الله قدا، يعني أو أن الكفر أبطله، أو أن الكفر ماذا أبطله. يقول والأولان باطلان، من الأول في أصله أو الثواب؟ أما الأول فلأنه علق، ومن الأول يعني أحسنت وأن يكون إحباط فكان العمل باطلا في أصله، يعني كان لم يكن. أما الأول فلأنه علق بطلان بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء، وهما إنما يقعان في المستقبل، وبالأول يبطل من الثاني، وبالأول يبطل الثاني. واش بالأول يبطل الثاني هنا العبارة؟
وبالأول الشرط.
وبالأول يبطل الشرط
يبطل الجزاء لو المشروط.
يبطل، أحسنتم، بعبارة يبطل قتل. وبالأول اللي هو
الشرط،
أحسنتم، الأول هنا الشرط، هلق عليها بالشرط، والثاني ما هو الجزاء، صحيح؟ ممتاز. أما الأول فلأنه علق بطلان بالشرك المتجدد، ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل، وهما من يعني هما الشرط والجزاء إنما يقعان وين؟ في المستقبل، لكي نقول هذا شرط وهذا جزاؤه. وبالأول اللي هو بالشرط ماذا؟ يبطل الثاني اللي هو الجزاء. هذا إذن غير صحيح، يعني بطلان قصد، هذا بيان لبطلان الوجه الأول أو الشق الأول. الشق الثاني، وأما الثاني فلما يأتي وين؟ في بطلان التحابط اللي هي المسألة السابعة المنخوضة، يأتي إن شاء الله. فتعين من؟ الثالث. فتعين الثالث. قال: وهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى: إن أشركت حبطن عملك، وهو قوله تعالى: وقوله تعالى: مبتدئ منكم عن دينا. نقرأ المسألة سريعة المتن. قال: المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب. قال: ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما، ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية ولدوام المدح والذم ولحصول نقيضيهما لولا، ويجب خلوصهما وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على تقدير حصول فيهما، وهو أدخل في باب الزجر. قال: وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة، وغناء بالثواب ينفي مشقة ترك القباح، وأهل النار رجعون إلى ترك القبيح. ويجوز توقف الثواب على شرط، وإلا لو ثيب العار بالله تعالى خاصة، وهو مشروط الثواب بالموافاة لقوله تعالى: لأن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه. هذا تمام الكلامين في المسألة السادسة. يأتي إن شاء الله غدا. قال: المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى